بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع فقه الشافعية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يقع الطلاق قبل النكاح، وهذا قول جماهير العلماء. يعني إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق، فهل إذا تزوجها تطلق؟ عند الجمهور لا تطلق، وعند الحنفية يقولون تطلق، المالكية يقول إذا خص امرأة بعينها أو أسرة تطلق، أما إذا عمم إن تزوجت امرأة فهي طالق، أو هذه ما تطلق. لكن الإخوة يعني بوب البخاري لا طلاق قبل نكاح، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. وساق البخاري اسم 23 تابعيا، يعني 23 تابعي يعني يفتون بهذا. هذا قول يعني جماهير العلماء والتابعين أن الطلاق هذا لا يقع. نعم، يعني هو قالوا هنا أيضا، طبعا هو حديث هذا لا طلاق إلا فيما يملك، يعني الحديث معلول، ذكرنا نحن قبل أن ذكر أبو حاتم وأبو زرعة قالوا جميع أسانيد هذا الحديث وهم عندنا. لكن كما عرفنا العبرة بآثار يعني التابعين وآثار ابن عباس. وأيضا هنا ذكر قياس، يعني قال لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار، قالوا لا تطلق بالاتفاق عند كل العلماء. فكذلك هنا، ولما أنشأ الطلاق كانت أجنبية أصلا، والطلاق إنما يكون بعد النكاح كما قال ابن عباس. طيب، ثم ذكر شروط المطلق، قال: وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي، طبعا الصبي يعني مميز وغير مميز، طبعا يعني هذا عند الجمهور أن لا يقع طلاق الصبي. عند الحنابلة يقولون الصبي الذي يعقل الطلاق يعني مميز يوقعون طلاقه، يعني ما دام من الأصل رفع القلم عن ثلاث عن النائم، قال عن الصبي حتى يحتلم، فالله أعلم يعني. والمجنون والنائم هذا عند عامة العلماء لهذا الحديث. والمكره أيضا هذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يوقعون طلاق المكره، قال لأنه في النهاية هو نطق هذه الكلمة باختياره بإرادته، لكن في الحقيقة هذا ليس باختياره، هو مسلوب الإرادة، لأنه ما قصد الطلاق، وقصد دفع الأذى عن نفسه. نعم. وذكر حديث هنا: لا طلاق ولا عتاق في غلاق، في لفظ في إغلاق، الإغلاق والإكراه. وروي عن عمر وعلي وابن عمر وجمع من الصحابة والتابعين أيضا في هذه المسألة أنه طلاق المكره لا يقع. طبعا تبعا لهذا الشارح ذكر هذه المسألة معروفة بالنسبة للسكران، فالجمهور يوقعون طلاق السكران، وهذا هو المشهور عند المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة يقولون هي المذهب، وروي عن عمر وجمع من التابعين. فهو هذا القول تأتي قوته من هذا الباب يعني. نعم. قال: ولأن عليا رضي الله عنه رأى إيجاب حد المفتري عليه لهذيانه. إيه نعم، حد المفتري 80 جلدة، كأنه يعني هذا من جنس هذا، وافقه الصحابة على ذلك. يعني القول هذا تأتي قوته من هذا الباب. والقول الآخر الإخوة رواية عند الحنابلة، وقول بعض الحنفية، وقول يعني عند الشافعية أيضا، دار المزني وابن المنذر، أنه يعني لا يقع، أنه لا يعني يعرف ما يقول. وهذا يعني أيضا ورد عن عثمان وابن عباس، واستدل ابن المنذر بأثر علي، قال: كل طلاق جائز إلا المعتوه، فقال هذا في حكمه. وهذا ورد عن عطاء وطاووس عمر عبد العزيز، يعني أيضا قول له سلف. طبعا إذا قيل يوقع الطلاق عليه زجرا، لكن الزجر هو الحد، وكذلك الطلاق يتعلق بزوجته وأولاده، فهو هذا الإشكال يعني. والله أعلم، يعني هي من مسائل عندما ترى الجمهور يعني تهاب من نعم، أي نعم، إذا كان السكر بحق فلا يقع بالاتفاق. يعني إذا كان بنج مثلا بسبب علاج، وبدأ يهلوس ويقول مراتي طالق أو كذا، فهذا ما طبعا ما يوقع عليه. لكن المقصود بالسكران، سكران معروف يعني يشرب الخمر ويكون عصى الله تعالى بهذا، فهم يقولون هذه نتيجة عصيانه وشؤم الخمر. وقول له قوة طبعا، لأن كما ذكرت آثار السلف يعني كثيرة يعني في إيقاع الطلاق عليه. فالله أعلم، بعض المسائل الإنسان يعني، والله أعلم. طبعا الإخوة ذكر تفاصيل المكره، شروط الإكراه، هذه ما يعني نمشي يعني. ثم قال: وإذا طلق امرأته واحدة أو ثنتين، يعني طلقة أو طلقتين، أو قبل هذا، هو طبعا هذه مسألة أيضا من مسائل قبل الفرع الذي قبل هذا مباشرة، أنه قال لزوجته: أنت طالق 3، وقع 3، أو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. نعم، فطبعا تعرفون المسألة هذه، وما ذكرها في المتن، لكن مسألة يعني الطلاق الثلاث، بالنسبة لجمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد، هذا عند الجمهور محرم خلافا للشافعية. الشافعية يعني يقولون هذا جائز، لكن هذا يعني محرم. لماذا؟ لأن آثار الصحابة أولا على هذا، هذا ورد عن عمر وعلي بن مسعود، يعني آثار كثيرة في منع جمع الطلاق في مجلس واحد. ثم الله تعالى قال: الطلاق مرتان، يعني الذي فيه الرجعة، والمقصود أن يكون له مهلة. هذا المقصود من تشريع الطلاق بهذه الصورة. وأيضا في النساء أن رجلا طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني فهذا يعني فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. ثم المسألة الأخرى في هل الطلاق الثلاث يقع واحدة ولا يقع ثلاثا، مسألة كبيرة الإخوة كما تعرفون. ومثل المسائل الإخوة طالب العلم يعني لو ما يدخل نفسه في الفتوى فيها هذا أفضل، لأن تعرفون الآن الفتوى على أن الطلاق الثلاث يقع واحدة في الغالب يعني هكذا. لكن هذه مسألة خطيرة جدا، يعني المسألة ترتب عليها حلال وحرام. تعرفون جماهير أهل العلم يقولون يقع ثلاثا، نحن ممكن ذكرنا هذا من قبل، يعني حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. فهم طبعا يذكرون هذا من يعني سنة عمر رضي الله عنه، هو الذي أجرى الثلاث ثلاثا، وإلا في الأصل أنه يقع واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فطبعا هنا هذا اللي نعم. طبعا الحديث هذا الإخوة كما تعرفون الجمهور ذكروا أن هذا حديث ما جرى عليه العمل، وردوا هذا الحديث أصلا. قال الإمام أحمد: هو شاذ مطرح. وقال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس، روى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع بن عباس خلاف ذلك. قلت لأحمد: فيه متعلق؟ قال: لا، لم يرويه إلا طاووس. وقال البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فخرجه مسلم وتركه البخاري. طبعا ذكر أن ترك لمخالفة لسائر الروايات عن ابن عباس. جوزجاني قال: هو حديث شاذ، وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا. قال ابن عبد البر: لم يعرج يعني على هذه الرواية أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والشام نعم يعني، فالله أعلم. يعني هذا الإشكال أن عندما ترى مثل عامة العلماء على هذا والفقهاء على هذا، من هنا يأتي الإشكال في هذه المسألة. يعني لا تجتمع أمتي على ضلالة. فطبعا ما في إجماع، ما أقول في إجماع، لكن لما تجد أن جرى العمل على هذا في الأمصار وفي قديم الزمان وفي فالله أعلم. يعني ما دام إنسان ما كلف بشيء من هذا فيبتعد عن الإفتاء في هذا أنه واحدة وبعدين يكون هذا في ذمتك أنت. نعم. طيب ايوه، وذكر حديث ركان، يمكن ما اريد اذكر المساله هذه، لكن وقال انت طالق ونوى ثنتين او ثلاثا. فعند الشافعيه والمالكيه انه يقع ما نوى بالعدد يعني، لكن عند الحنفيه يقع واحده، وهذا الروايه عند الحنابله، وهذا هو الصحيح، لان هذا ما يتصور يعني ما تضمن هذا اللفظ عدد ولا بينونه ولا شيء، فهي طلقة واحدة حتى لو نوى أكثر من طلقة. طبعا هم استدلوا حديث ركانة في تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: آه الله ما أردت إلا واحدة، من حديث أنه طلق ثلاثا وقال أنا أردت واحدة. لكن هو في الحقيقة أن يعني في الحديث طلقها البتة، طلقها البتة، وهذا يعني إذا قطع طلاقها يعني قال أنت طالق البتة، فهذا أصبح من كنايات الطلاق، يعني ما في تعيين عدد، فيحتمل أن يريد الثلاث، يحتمل أن يريد واحدة، فلهذا يعني استفصله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون طلق يعني ثلاث، ما فيه صراحة الحديث أن طلق قال أنت طالق 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 أو ثلاثة، لفظ الحديث طلقها البتة، فلو نوى واحدة يعني له نيته، لأن قد ما يقصد البتة يعني باب التوكيد مثلا، أني أنا طلقت طلاق ما أتراجع فيه مثلا، فيعني يكون هذا من باب الكناية. طب ثم قال: وحديث مسلم في غير المدخول به، هو حديث ابن عباس اللي قرأناه، لأن حديث ابن عباس الإخوة كما عرفت الجمهور إما أن يضعفونه وإما أن يقولون إيش هذا الحديث في غير المدخول بها، غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى، يعني كان الطلاق غير المدخول بها، إذا طلقها خلاص ما لها عدة، فإذا طلقها الثانية والثالثة هي كلها إيش يعني، تكون بائن أصلا المرأة، فما تحسب، تكون طلاق واحدة. ففسروا الحديث بهذا على صحته، قالوا هذا في غير المدخول بها. يعني إن كان ظاهر ما في يعني شيء يدل على هذا، لكن هكذا أسمع أحيانا يعني، شفت يعني عامة العلماء على ترك هذا الحديث أو تأويله، فيصعب يعني التمسك به، والله أعلم. الله أعلم، يوم القيامة تنكشف لنا الحقائق. سبحان الله، هذا من النعيم بأهل الجنة، من أطيب نعيم أهل الجنة، كل هذه الإشكالات تنكشف في الجنة. سبحان الله. نحن الآن أخونا أحمد سأل عن سؤال في قضاء كذا والحديث معلول ولا لا، خلاص يريد أن يعني يطمئن إلى لشيء فيرجع مثلا، شوف خاصة إذا كان أنت تعرف أنه ممكن تحصل الجواب. ف أسأل الله يعني يحبب إلينا العلم. طيب، قال وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين، لا هذا قرأناه، نعم نعم، فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. هذا بدأ في أحكام الرجعة، والله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة إن أرادوا إصلاحا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. نعم، وروي في الحديث وإن كان فيه إرسال لكن يعني استأنس به، قال إنها صوامة قوامة. سبحان الله، هذا الذي شفع لها. الله أكبر. طيب، طبعا إخوة، إذا مثل ما ذكر يعني إذا طلق يعني بعد الدخول فله مراجعتها، وقال بعد الدخول بلا عوض، لأن كما عرفنا إذا كان بخلع أو عوض فيكون الطلاق بائنا. متى ممكن يراجعها في العدة؟ إذا كان يعني بغير عوض وكان بعد الدخول، لأن قبل الدخول لا عدة لها. يا الذي يؤمن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يراجعها قبل أن تنقضي العدة كما عرفنا. والرجعة يعني كما ذكر هنا يعني لا يشترط فيها الإشهاد، لكن يستحب الإشهاد، يعني عند جماهير العلماء لا يشترط، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا على سبيل الاستحباب. حديث عمران بن حصين سئل عن الرجعة قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، هذا من باب الاستحباب. طيب، من الأمور المهمة في الرجعة بماذا تحصل الرجعة؟ بالقول الصريح، هذا واضح، قال أرجعتك خلاص رجعت الزوجة، وهذا شرط عند الشافعية. الشافعية لابد من القول، ما ينفع بالفعل، لكن الجماهير جماهير أهل العلم قالوا يصلح أن تكون الرجعة بالفعل، لكن اختلفوا. يعني عند الحنفية تصلح بمقدمات النكاح من قبلة، أو قالوا إذا كان الوطء أو القبلة أو المباشرة بشهوة ف يعني تصح العدة الرجعة بهذا. وعند المالكية بدال الشهوة النية، اشترطوا النية، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين. مذهب المالكية الإخوة فيه قوة، من ناحية أن الوطء قد يعني يستبيح الإنسان في امرأة أجنبية يكون زنا، فكذلك هنا قد يتصور أن يكون يطأ امرأة بدون نية الرجعة، يعني فقط لمجرد الشهوة، فالأمر منفصل. مثلا ثارت شهوته فأتاها، فهذا ما يعني ما يكون أرجعها، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الأصل يعني، والله أعلم. عند الحنابلة تصح بالوطء ولا تصح بالمقدمات. عند المالكية كما عرفنا يعني بالمقدمات والهذا، لكن بالنية لابد، الفعل يقترن بالنية، والله أعلم. طيب، ثم ذكر هذه مسألة هو ذكرها في المتن، قال كان له نكاح وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. نعم واضح، يعني إذا طلق مرة ثم أرجعها تكون له، بقيت له طلقتان. نعم، حتى لو تزوجت في هذه الفترة زوجا ثم طلقها، ثم هو الأول أرجعها، هنا هذه مسألة معروفة، مسألة هدم الطلاق. هل إذا تزوج قال ولا يهدم الزوج الثاني؟ طبعا هو انطلقها ثلاثا خلاص راحت الأعداد، وإذا تزوجها زوج آخر وطلقها ومات عنها ثم جاءها الأول وتزوجها سيبدأ من جديد، هذا واضح. لكن هنا إذا مثلا طلق طلقة أو طلقتين ثم تزوجها زوج آخر بعد أن انتهت عدتها، ثم هذا الزوج الثاني طلقها أو مات عنها، ثم الأول أراد أن يراجعها وبالفعل راجعها، هل يبقى عدد الطلاق عليه؟ أنه مطلق قبل طلقتين مثلا، هل يبقى العدد؟ فقال هنا ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق. وهذا يعني قول يعني جماهير العلماء، أن الطلاق الأول لا ينهدم ب يعني حصول يعني زواج ثاني، خلافا للحنفية، مع أن يعني أكثر الحنفية يقولون أيضا بقول الجمهور أن لا ينهدم. سئل ابن عمر عن من طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوج الأول، قال هي عنده بما بقي من الطلاق. ولذلك عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو، يعني آثار كثيرة، عمران وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي بن كعب، يعني جمهور السلف يقولون بهذا. ويعني في خلاف من نعم ابن عباس، هو قال ينهدم، وابن عمر في رواية، قالوا إذا هدم الثلاث كيف ما يهدم اثنتين أو واحدة؟ لكن يعني الذي سار عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم، لأن فرق بين المسألتين طبعا، يعني هنا لا يزال يعني ما حرمت يعني عليه الحل الأول موجود، هو طلق مرة طلق مرتين لا تزال يعني يستطيع أن يرجعها، لكن لو طلق ثلاث خلاص هنا يعني يجدد العدد، فما يقاس هذا على هذا، الله أعلم. فإن طلقها ثلاثا فلا تحله إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه، نعم، وتزويجها بغيره، ودخوله بها، وانقضاء عدتها وبينونتها منه. نعم، وهذا يعني بالاتفاق، يعني كما قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. وهنا اشترط الوطء يعني ودخوله بها، يتزوجها رجل آخر ويدخل بها، هذا دليله حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقها ثلاث. تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير هكذا بالفتح، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله، والله إني لا أعرفها عرك الأديم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وأراد به الوطن. نعم. قال ولأن لو لم نجعل الإصابة شرطا لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع، والنكاح إنما يراد للاستمتاع لا للإحلال، والله أعلم. نعم صحيح. لذلك يعني جاءت في الأحاديث يعني لعن المحلل، الله أعلم. قال وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول. هذا الإيلاء، الإيلاء يعني قال هو الحلف على الامتناع من وطئ الزوجة مطلقا أو أكثر من 4 أشهر. نعم طبعا، إما مطلقا أو أكثر من 4 أشهر. أما إذا حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر أو أقل، طبعا 4 أشهر عند الجمهور ليست بإيلاء، هذه ال 4 أشهر فيها خلاف عند الجمهور، ليست بإيلاء. كيف ليست بإيلاء؟ يعني إذا يعني حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فوفى بحلفه ما عليه شيء، لأن الله تعالى حدد المدة، قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فعلم من هذا أن الإله ما كان فوق هذا. أما إذا كان مثلا 4 أشهر فقال خلاص أنا ما أطأ 4 أشهر وانتهت ال 4 أشهر ثم رجع للوطن ما عليه شيء. وهذا قول جمهور خلاف الحنفية، الحنفية يعني يدخلون في الإله لكن هو ليس بإله. وأيضا هذا ورد يعني أن الإيلاء ما زاد على 4 أشهر، هذا عن ابن عباس وبعض السلف في تفسير الآية. والإيلاء كان طلاقا في الجاهلية، وكان الإيلاء يعني بالسنة والسنتين، وهكذا تكون المرأة معلقة يعني طوال عمرها. لكن يعني الشرع جاء بإلغاء يعني كونه طلاقا، لكن تأمل غيره، غير حكمه من طلاق إلى أن له مهلة 4 أشهر، هذا للتيسير والرحمة، لأن الحكمة من هذا أن قد يكون الهجر أنفع للزوجة، وهو يعرف أنه ما يستطيع يعني ضعيف يعني يراجعها، فيريد أن يقوي عزمه بالحلف، فلهذا ما أبطله الشرع مطلقا. فهذا فيه مصلحة. قال للذين يؤلون من النساء تربصوا 4 أشهر. نعم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. طبعا هنا الإيلاء اللغوي، يعني آلى أقسم أن لا يطأ، يعني لا يأتي أزواج شهرا، وفى بهذا فما عليه شيء. طبعا إذا ما أراد أن يوفي ورأى أن الشهر طويل يكفر عن يمينه، فهذا يرجع إلى المصلحة. طيب، ومسائل فرعية، لكن هنا قالوا نعم، ويؤجل لها إن سألت 4 أشهر ثم يخير بين التكفير والطلاق، فإن امتنع طلق عليه القاضي. يعني قال إذا صح الإيلاء ضربت المدة وهي 4 أشهر بنص القرآن الكريم. طيب، ما يختلف في هذا الحر والعبد؟ قال نعم. فإن وطأ فإذا وطئها سواء كان في المدة أو بعدها، نعم. إذا وطئها، قال سواء كان في المدة أو بعدها، لزمته الكفارة. هذا عند الجمهور، عند الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، لزمته الكفارة. لماذا؟ لأن بالجماع حصل الحنث، يعني هو قال أنا لا أطأ زوجتي مطلقا. طيب هو انتظرنا 4 أشهر، هذا حق له، ممكن له مقصد من هذا. بعد 4 أشهر إما أن يطأ وإما أن إيش؟ يطلق. فإذا وطأ، اختار الوطأ، هو الآن سيحنث في يمينه، فعلى كل حال يعني، أو إذا وطأها في المدة يكون حنث طبعا، فهذا لزمته الكفارة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طبعا في قول يعني أنها لا كفارة، لكن يعني فيه ضعف يعني. طبعا ذكر الفيئة الموجبة الكفارة مندوب إليها، لأن في ترك للإضرار بالزوجة. من حلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فرأى غير خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، إلا إذا كان هناك مصلحة، كما عرفنا إذا كان هناك مصلحة من هذا الهجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيستمر في الإيلاء. طيب إن لم يفي، يعني ما رجع، طولب بالطلاق. نعم. طبعا الإخوة إذا ما رجع ومرت 4 أشهر هنا يوقف كما قال، ثم يخير بين التكفير والطلاق. هذا عند الجمهور أنه يخير، ما يقع الطلاق مباشرة، خلافا للحنفي. الحنفي يقولون يقع الطلاق مباشرة بعد 4 أشهر تطليق بائنة مباشرة، ولهم أدلة طبعا يستدلون بأثر عن ابن مسعود وابن عباس، لكن الذي عليه أكثر الصحابة، سبحان الله، المسائل اللي يفصل فيها قضاء الصحابة رضي الله عنهم. قال: لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 نفسا من الصحابة عن رجل يولي، فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى يمضي عليه 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وكبار الصحابة عمر وعثمان وعلي كلهم على هذا. ونقلوا سليمان بن يسار عن 19 من الصحابة. فهذا هو القول الصحيح، أنه يعني يوقف، ما يقع الطلاق مباشرة. ثم إذا امتنع قال لا ما أطلق ولا أرجع، لا، نقول هذا ما يرجع إلى اختيارك أنت، لمنع يعني الإضرار بالمرأة فيطلق عليه القاضي، طلق عليه القاضي. وهذا يعني عند الشافعية والمالكية والحنابلة، هو الأصح عند الشافعية، يطلق عليه القاضي، يعني القاضي خلاص يصدر الأمر أن هذه امرأة طلقت من زوجها. طبعا الطلقة هنا عند الشافعي والمالكية وروى عند الحنابل أنها رجعية، خلافا للحنفي. الحنفي عرفنا أن مجرد الأربعة يقولون طلقة بائنة، والإمام أحمد نص على أنها بائنة إذا كانت بأمر القاضي، لأنه لدفع الضرر. هنا لدفع الضرر، قال إذا رجعها بيضرها مرة ثانية إيش استفدنا؟ فالمقصود هنا أن يطلقها تكون بائنة. لكن إذا الزوج هو الذي، إذا طلق الزوج هو بنفسه اختار الطلاق، قال فهي رجعية، أما إن طلق الحاكم فهي بائنة. وأيضا هذا فيه يعني نقاش أيضا. لا لا خلاص، ما لا, لا إذا وفى ما عليه كفارة. يعني إذا قال أنا لا أطأ امرأتي شهرا ووفى، خلاص ما عليه كفارة لأن ما حنث. لكن إذا وطأ خلال الشهر يكون عليه كفارة. نعم. لكن هي مسألة أنها رجعية ولا بائنة في الإيلاء، يعني مثل ما ذكرت عند الشافعي المالكي يقولون رجعية، هو الأصل طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوض، ولا يلزم أن يكون الضرر متحقق هنا، لأن لما رجعها إيش دراك بنيته، يمكن هو دليل، هذا دليل على أنه إيش يريد أن يراجعها يعني، وأن لا يضرها، ويمكن يكون آلة يعني لمصلحة، الله أعلم. فيعني القول بأنها رجعية فيه قوة، الله أعلم. ما أدري ناخذ طيب هذه في الدقائق، في قال الظهار أن يقول الرجل لزوجتي أنت علي كظهر أمي، وطبعا هذا محرم الإخوة، كما قال الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، محرم بالإجماع، لأن أصلا منكر من القول خلاف الشرع وخلاف الواقع، وزورا هذه ليست يعني أما يعني، وهذا فيه استهانة بحرمة الأمهات لما يقول هذه الكلمة. فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. طبعا ذكر ألفاظ للظهار ما تهمنا كثيرا يعني، أشياء فرعية، لكن هنا الإخوة هذا من يعني من الأمور العجيبة في الظهار عند الشافعية، يعني إذا صح الظهار طبعا أول شيء قال يترتب عليه تحريم الوطء إلى أن يكفر، هل تحرم سائر الاستمتاعات؟ عند الشافعية لا تحرم، وهذا أيضا قول بعض المالكية والحنابلة، لأنه قال من قبل أن يتماس، المقصود هنا الجماع، وهذا قول بعض السلف عطاء والحسن والثوري، وقول آخر قول الحنفي والمالكية، وقول الآخر عند الشافعية، وقول بعض السلف كالزهري قالوا تحرم الاستمتاعات الأخرى، قالوا لأن الله حرم الوطء فيحرم مقدماته كالإحرام، لكن القياس الإخوة فيه إشكال، لأن ما يلزم في كل شيء يحرم فيه الوطء تحرم مقدماته، يعني مثل الحيض، الحيض يحرم فيه الوطء لكن ما تحرم مقدماته، فهنا الله أعلم يعني الأصل على الإباحة. الشيء الثاني اللي ذكرت انه شيء عجيب عند الشافعية في الرجوع، طيب قال وجوب الكفارة بالعود، ايش معنى العود؟ هنا قال فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا، فالعود عند الشافعية ان يمسكها في النكاح زمنا يمكنه ان يطلقها فيه ولم يطلق. ها؟ يعني الظهار عند الشافعي صور، يعني إذا أراد أن يعود، إيش معنى العود عندهم؟ يعني إذا قال أنت عليك ظهر أمي وسكت خلاص يكون عاد إلى امرأته إذا سكت، طيب كيف يكون ظهار فيه انفصال؟ أن يطلق لابد يقول يطلق، يعني لابد يقول أنت عليك ظهر أمي أنت طالق، هني ما بيكون عائدا، هكذا عندهم. قالوا إيش؟ لأنه شبهها بالأم، فإذا سكت ما طلقها، يعني تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال، ففسروا العود بالقول، يعني هو الآن ما دام أنه قال أنت عليك ظهر أمي، ايش معناها علي ظهري كظهر امي؟ يعني لابد خلاص فارقها يطلقها، هذه مثل امي لازم يطلقها، فاذا ما طلق وسكت معناها ان ايش؟ يعني رجع. فلكن هذا يعني طبعا يعني معنى بعيد والله اعلم. ايه يعني الله تعالى إيش قال بعد ذلك؟ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. نعم. فالمقصود بالعود كما هو واضح أن المقصود به ماذا؟ يعني العزم على الوطء، هكذا عند المالكية والحنفية والحنابلة، العزم على الوطء أنه يعزم على أن يطأها، فهنا إيش؟ يعني يكفر من قبل أن يتماسى، قبل أن يعني نعم. يعني فالآن هو يريد أن يعود من قبل أن يتماسى. ايه صحيح. ايه نعم، لو كاتب من قبل أن يتماسى هذا يضعف هذا القول يعني، او واللي قالوا الوضع كذلك. فالشاهد ان لابد ان نعرف هذا عند الشافعية، لكن الجمهور على انه العود هو ثم يعودون لما قالوا، يعني يعزم على الوطأ. قال والكفارة عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فتح الرقبة من قبل أن يتماسى. طبعا هذا هو المعهود في الرقبة، إذا قيل الرقبة يعني سليمة من العيوب، كما قال تعالى اذبحوا بقرة مثلا، تكون سليمة من العيوب. وطبعا اشتراط الإيمان الإخوة هو قول جمهور خلافا للحنفية أنها تكون مؤمنة. الحنفية خصوا هذا في كفارة القتل، قالوا أن جاء التقييد هناك، لكن هنا ما جاء التقييد، لكن في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد. هم يقولون هنا اتحد الحكم له رقبة، لكن اختلف السبب، قتل، ظهار، ففي هذه المسألة الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد بخلاف الجمهور. وأيضا حديث اعتقها فإنها مؤمنة هذا يقوي القول أنها لابد من الإيمان. طيب هذا بالنسبة للرقبة، أنا ذكر فروع كثيرة ما يحتاج إلى هذا. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، صيام شهرين متتابعين. هنا في صيام الشهرين المتتابعين إخوة المسألة المهمة، إذا وطئ المظاهر في الليل، يعني يقول لك أنا ما أبطلت صومي، صحيح أنا عصيت الله لكن ما قطعت التتابع، فهذا عند الشافعية وروي عند الحنابلة لا يقطع التتابع، لا ينقطع التتابع بهذا، خلافا للمالكية والحنفية والحنابلة أن ينقطع التتابع مطلقا يعني. وهذا الله أعلم أقرب، لأنه قد انتهك حرمة الكفارة. الكفارة هكذا يعني صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، إيش الفائدة إذا من قبل أن يتماسى؟ ها؟ فهذا خالف أمر الله، يعني هو كفر على صفة ما أمر الله بهذه، هو شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، هذه الصفة الشرعية الكفارة. أما تقول أنا أكفر أصوم شهرين متتابعين وما ألتفت إلى هذا، بالعكس هذا قيد مهم جدا في الكفارة، يعني هذا المقصود أن هذا يدعوه إلى أن يكفر، فهذا هو أقرب والله أعلم. الإطعام فمن لم يجد فأطعم 60 مسكينا. نعم. طبعا ما حدد هنا، فعند الشافعية يكفي المد، ما مثل ما ذكروا في الزكاة، ماذا ما حدد يعني وجبة المد يكفي، والمذاهب الأخرى تزيد، لكن المد أقل شيء ذكر، وهذا ذكر عن الصحابة في غير هذا الموضع، فهنا كذلك يعني. وهنا قال اطعموا 60 مسكينا، فلا بد من العدد عند الجمهور خلاف الحنفية، يقول لو اطعم واحدا كفى، لكن 60 يوم يعني، لكن الله تعالى حدد هنا فلا بد من 60 مسكينا. من قوت أهل البلد. طبعا جمهور الإخوة على أن ما أدري هذا ما ذكرناه هنا، لكن أيضا من قبل أن يتماس يعني، يقولون أيضا هنا يعني إطعام 60 قبل أن يجامعه، وإن لم يذكر القيد لأنه مفهوم من ذكره مرتين فلم يناسب تكرار مرة أخرى. قالوا السر في عدم التكرار لأنه لا يشق هنا الإطعام سهل، خلاف صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو فكذا، والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.